إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء أيدنا كنهارنا، لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أبدأ بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة بنور القرآن الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أصحاب بشرى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم رحمة الله وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، وطمئن قلوبنا بالإيمان، ونور وجوهنا بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن. اللهم إنا نسألك بأن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسمك سميت به نفسك، أو في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم نور صدورنا وربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا فهم القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، واجعلنا من جند القرآن، واجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من حفظة القرآن، واجعل أبناءنا وبناتنا وذرياتنا من حفظة القرآن. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من الذين يتعلمونه ويعلمونه، اللهم اجعلنا من الذين يتخلقون بأخلاقه، اللهم اجعلنا من الذين يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويطبقون أحكامه، اللهم اجعلنا من الذين يبلغونه للناس بالحكمة والموعظة الحسنه. يا غياث المستغيثين يا الله، أغثنا برحمتك واجعلنا لديك من المقربين. اللهم اجعلنا عبادا صالحين قانتين صادقين صديقين ربانيين، أحينا سعداء وبلغنا منازل الشهداء، واحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم يا غياث المستغيثين، أغثنا برحمتك واجعلنا لديك من المقربين. اللهم أغثنا برحمتك واجعلنا لديك من المقربين. اللهم اجعلنا عبادا صالحين قانتين صادقين صديقين ربانيين، أحينا سعداء وبلغنا منازل الشهداء، واحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم يا رب العالمين. فرج همنا يا الله، وفرج كربنا يا الله، واقض ديننا يا الله، واشف مرضانا يا وارحم موتانا يا الله. اللهم بارك لنا في أنفسنا، وبارك لنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وذرياتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأموالنا، وارزقنا رزقا حلالا حسنا سهلا طيبا مباركا فيه واجعلنا نستعمله في طاعتك يا رب العالمين. اللهم زدنا بسطة في العلم والجسم والمال والذرية والحكمة والحنكة، واستعملنا لخدمة كتابك الكريم. اللهم استعملنا لخدمة القرآن. اللهم استعملنا لخدمة هذا الدين العظيم، وارزقنا الثبات والقبول والإخلاص والصبر يا رب العالمين. وانصر الإسلام وأعز المسلمين يا غياث المستغيثين يا الله، ويا ناصر المستضعفين يا الله. انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يحارب فيه الإسلام. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود، اللهم عليك بالصليبيين والغاصبين، اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود. اللهم لا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعنا على تحرير المسجد الأقصى من دنس اليهود ومن دنس أعوان اليهود، وارزقنا فيه صلاة قبل الموت يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شرف الجهاد في سبيلك. اللهم ارزقنا شرف الجهاد في سبيلك. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا الميتة الحسنة. اللهم ارزقنا حسن الختام. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ومع الفصل الثالث في أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم، ونبدأ بالمبحث الأول أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام النون الساكنة والتنوين يعد طبعا هذا المبحث مبحثا مهما جدا. قال العلماء: وذلك لكثرة وقوع النون الساكنة والتنوين في القرآن الكريم، يعد هذا المبحث من أهم مباحث علم التجويد، وبالتالي هذا مبحث مهم جدا، ولذلك بإذن الله تعالى سنعطيه زيادة من التركيز والانتباه، بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أولا نبدأ بتعريف النون الساكنة والتنوين وذكر الفروق بين النون الساكنة والتنوين. تعريف النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة. النون الساكنة هي النون الخالية من الحركة، والتي سكونها ثابت في الوصل والوقف. ونعني بقولنا الخالية من الحركة خلوها من إحدى الحركات الثلاث: الفتحة، الضمة، الكسرة. يعني هي خالية، نون ساكنة خالية من الحركات الثلاث، خالية من الفتحة، خالية من الضمة، خالية من الكسرة، فلا توجد عليها حركة، مثل ينهون، ينأون، من آمن. ونعني سكونها ثابت، أي لا يتغير بسبب كالتقاء الساكنين مثلا. لمن ارتضى، هذه النون تحركت، لماذا تحركت بالكسر؟ نقول التقاء الساكنين. من المؤمنين رجال صدقوا. إذن من هذه النون الآن تحركت لماذا؟ تحركت بالفتحة حركة عارضة، وبالتالي لما نقول ثابتة أي لا تتغير، يعني لا تتغير لسبب التقاء الساكنين، فإن سكونها هنا في هذه الحالة يكون أصلي، لكن تغير في حال الكسرة بسبب التقاء الساكنين، مثل كلمة من المؤمنين، أو مثلا لمن ارتضى. والتقييد بعبارة في الوصل والوقف لنخرج منه النون المتحركة المتطرفة التي تسكن بسبب الوقف العارض، مثل نستعين، هي متحركة بالضم، لما نوقف عليها وإياك نستعين، وقفنا عليها هي نون متحركة أصلا. إذن هذا، وبناء على ما سبق فإن النون الساكنة تثبت خطا ولفظا ووصلا ووقفا. النون الساكنة تثبت خطا ولفظا وصلا ووقفا، تقع في الأسماء والأفعال والحروف، الآن ننتقل إلى تعريف التنوين. التنوين هو نون ساكنة زائدة لغير التوكيد. التنوين نون ساكنة زائدة لغير التوكيد تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا، تحذف وقفا ورسما نعيد مرة ثانية. التنوين هو نون ساكنة زائدة لغير التوكيد تلحق آخر الأسماء لفظا ووصلا، وتحذف وقفا ورسما، مثل عليم حكيم. وقولنا نون ساكنة ليخرج من التعريف نون التنوين التي تحركت أيضا بسبب التقاء الساكنين منيب ندخلوها أو خبيثة نجثث برواية حفص عن عاصم وشعبة كذلك وحمزة براوية خلف وخلاد، وخبيثة نجثث البقية. وقولنا زائدة حتى تخرج النون الأصلية التي تحدثنا عنها سابقا، فهذه ليست من بنية الكلمة. التنوين زائد من بنية الكلمة ليس من بنية الكلمة. وقولنا لغير التوكيد لنخرج نون التوكيد الخفيفة التي رسمت على شكل التنوين مرتين في القرآن الكريم، الأولى في قول الله سبحانه وتعالى ولا يكونن من الصاغرين. الكلمة الثانية لنسفع بالناصية، وهذه طبعا سميت نون توكيد خفيفة. إذا فقط في هذا في هاتين الكلمتين القرآن الكريم لا ثالث لهما أبدا. وقولنا تلحق آخر الأسماء، هذه النون التنوين الساكن التنوين اللي هي نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء، لأن التنوين لا يلحق بالأفعال ولا بالحروف، يعني التنوين مش موجود لا في الحروف ولا في الأفعال. وقولنا لفظا لأننا نلفظ نونا ساكنة عند الوصل ولا نكتبها نونا، لا نكتبها هكذا، إنما تكتب تنوين لفظا، هذا معنى أنها تلفظ ولا تكتب نون، تلفظ نون لكنها لا تكتب على شكل نون. نعم. وقولنا وصلا لأننا نلفظها وصلا فهي تلفظ وصلا وتحذف وقفا، تنوين نثر ألف نجعل تنوين نثر فتح نجعل ألفا وتلو غير الفتح، يعني قال ابن مالك في النحو والصرف قال احذفها فتحذف في حال لما تكون تنوين كسر أو تنوين ضم يحذف، سميع سميع، عليم سميع سميع، عليم عليم، لكن عليما حكيما لما تكون في حالة إثر الفتح اللي هي على الألف، فإن وقفنا فإننا إما أن نحذف في حالة التنوين الضم أو تنوين الكسر، وإما أن تقلب إلى ألف يعني نبدلها ألفا ويسمى مد العوض كما تعلمون. إن لدينا مفازا مفازا، هذه يعني ثاني، إذن هي تثبت وصلا، هذه التنوين اللي هي النون الزائدة تثبت وصلا ولكنها تحذف وقفا. بناء على ما سبق فالتنوين خاص بالأسماء ولا يكون إلا متطرفا في آخر الاسم. لاحظين ولا يثبت إلا في الوصل واللفظ. في الوصل واللفظ. طيب إذن بدنا نلخص الآن الفروق بين النون الساكنة والتنوين بارك الله فيكم. الفرق الأول أن النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها، التنوين لا يأتي إلا في آخر الكلمة. هذا الفرق الأول بين النون الساكنة والتنوين، أن النون الساكنة تأتي في وسط الكلمة وفي آخرها، أما التنوين فلا يأتي إلا في آخر الكلمة. ثانيا، النون الساكنة تأتي في الاسم والحرف والفعل، أما التنوين فلا يأتي إلا مع الاسم. ثالثا، أن النون الساكنة تثبت وصلا ووقفا، أما التنوين فلا يثبت إلا وصلا. الفرق الرابع، أن النون الساكنة تثبت لفظا وخطا يعني رسما، أما التنوين فلا يثبت، فإنه يعني أما التنوين فيثبت لفظا ويحذف خطا أي رسما. الفرق الخامس والأخير، الفرق الخامس والأخير، النون الساكنة أصلية، أصلية من بنية الكلمة، التنوين زائدة على بنية الكلمة، التنوين زائدة على بنية الكلمة. هذه الفروق معنا حفظ يا أخواننا الكرام ويا أخوات الكريمات، هذه الفروق معنا حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. يوم الغد إن شاء الله تعالى أول ما نسأل عن تعريف النون الساكنة، تعريف التنوين، وبعدين الفرق بين النون الساكنة والتنوين، خمس فروق بإذن الله تبارك وتعالى. ننتقل الآن إلى المطلب الثاني في أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام النون الساكنة والتنوين، وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. إظهار إدغام إقلاب إخفاء. قال ابن الجزري رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى. واضح؟ أحكام أربعة. الحكم الأول الإظهار. طبعا تعلمون النون الساكنة لها من الصفات اللازمة ست صفات، خمسة لها ضد وواحدة لا ضد لها: الجهر، التوسط، الاستفال، الإذلاق، الانفتاح، الغنة. هذه تسمى صفات لازمة، ولها من الصفات العارضة أربع صفات، أربع صفات: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. هذه صفات عارضة تكون مع الحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى، أما الصفات التي ذكرناها اللازمة فهي لا تنفك عن الحرف النون أبدا، تبقى ملازمة لحرف النون، وهي الجهر، الاستفال، التوسط، الإذلاق، الانفتاح، الغنة. الغنة بدنا نأخذ أول صفة من هذه الصفات العارضة، وهو الذي يسمى بالحكم الأول من أحكام، وهو الإظهار. الإظهار، إعادة الأبيات يا أختي الكريمة: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. أما صاحب تحفة الأطفال فقال للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. هذا بيت آخر في تحفة الأطفال، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. أما ابن الجزري فقال في المقدمة وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. الحكم الأول الإظهار، الإظهار لغة معناه البيان، الإظهار لغة معناه البيان. أما في اصطلاح علماء التجويد فهو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر. مرة ثانية، الإظهار في اصطلاح علماء التجويد إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة ظاهرة ولا وقف ولا سكت ولا تشديد في الحرف المظهر. هذا التعريف يعني أن تخرج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها دون زيادة عليها في الغنة. الغنة في أصل النون، لكن من زودش الغنة عند الإظهار، من زودش الغنة، واضح؟ يعني بدون زيادة في الغنة. قلنا لأن الغنة صفة أصلية في النون ولا يجوز حينها الوقف على النون الساكنة أو التنوين بقطع الكلام والتنفس ولا السكت بدون تنفس ولا تشديد النون الساكنة أو التنوين أو الحرف الذي يليهما، وبالتالي من غير زيادة عليها في الغنة، بدون سكت، بدون تشديد، بدون أخذ نفس، بدون قطع وغير ذلك أبدا. هذا بمعنى الإظهار. وأحرف الإظهار ستة: همزة وهاء، عين وحاء، غين وخاء، مجموعات في بداية البيت الشعر الذي يقول أخي هاك علما حازه غير خاسر. أخي الهمزة، هاك الهاء، علما العين، حازه الحاء، غير الغين، خاسر الخاء. علة الإظهار عند هذه الحروف، ما هي علة الإظهار؟ علة الإظهار أي سبب الإظهار هو بعد المخرج. كل واحد يشوف قديش النون بعيدة عن العين. إن إن من طرف اللسان من الأمام، من وسط الحلق، التباعد. أحسنت يا أختي الكريمة. إذن علة الإظهار هي بعد مخرج النون الساكنة عن مخرج هذه الحروف، فلم يحسن الإدغام لعدم مسوغ له، ولا الإخفاء لأنه قريب الإدغام، ولا القلب لأنه وسيلة إلى الإخفاء. فأصبح عندي ماذا؟ أصبح عندي البعد. فإذا كانت علة الإظهار هي البعد فإن للإظهار ثلاث مراتب، ثلاث مراتب. أبعد الإظهار عند الهمزة، الهمزة والهاء، لأن الهمزة والهاء أبعد من العين والحاء. ثانيا عند العين والحاء، لأن العين والحاء أقرب إلى مقدمة اللسان، أسل اللسان، ذلق اللسان، سميه ما شئت. وأقرب هذه الحروف اللي هو الغين والخاء، ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله أظهرهما عند حروف الحلق عن كل وفي غين وخاء أخفى ثمن. من هو ثمن؟ أبو جعفر المدني يعتبر الغين والخاء لقربهما، يعني أقرب شوية من الحاء والهمزة والهاء، إخفاء، إخفاء. لا منخنق ينغض يكن بعض أبا واقلبهما مع غنة ميما ببا. إذن نقول الآن هذا سبب الإظهار. إذن للإظهار ثلاث مراتب، أبعدها عند العين والحاء، ثم التوسط عند أبعدها عند الهمزة والهاء، ثم التوسط عند العين والحاء، ثم الأقرب عند الغين والخاء.
ويسمى هذا النوع من الإظهار بالإظهار الحلقي نسبة في أمان الله، تقبل الله طاعتكم إن شاء الله. يسمى هذا النوع من الإظهار بالإظهار الحلقي نسبة لأن حروف الإظهار تخرج من الحلقة، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. الآن نأخذ أمثلة على الإظهار. عند الهمزة ينهون، ينأون في كلمتين، إن أنتم، إن أنتم، إن أنتم، عبدا إذا، في حالة التنوين، عبدا إذا. الهاء أنهارا، منهم. الآن في كلمتين، من هاد، من هاد، سلام هي، سلام هي. لاحظين أن الإظهار يأتي في كلمة ويأتي في كلمتين. العين أنعمت في كلمتين، من علق في عند التنوين، واسع عليم، واسع عليم. عند الحاء وانحر، وانحر في كلمتين، فمن حادك. فمن، لاحظين كيف إظهار من غير كسر في الغنة عند حرف النون، فمن حاجك. عند التنوين تجارة حاضرة. الغين فسينغضون، فسين، لاحظين كيف، فسينغضون في كلمتين، من غل، من غل، من غل. في عند التنوين قولا غير، قولا غير، قولا غير. عند الخاء والمنخنقة، والمنخنقة في كلمتين، من خير، من خير. في عند التنوين لطيف خبير، لطيف خبير. لاحظين إذن هذا الإظهار يكون في كلمة ويكون في كلمتين، يكون في كلمة ويكون في كلمتين. ننتقل الآن إلى الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهذا الحكم أيضا مهم جدا جدا، وهو الإدغام. الإدغام، الحكم الثاني الإدغام. الإدغام لغة معناه الإدخال، الإدخال. أما اصطلاحا، طبعا لغة الإدخال، واصطلاحا إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني، أو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني، هذا معنى الإدغام. الإدغام في اصطلاح علماء التجويد النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني. حروف الإدغام مجموعة في كلمة يرملون، يرملون. الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. مرة ثانية، مجموعة أحرف الإدغام وهي ستة أحرف في كلمة يرملون، يرملون. الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. فإذا وقع أحد هذه الحروف بعد النون الساكنة أو التنوين وجب إدغام النون، وجب إدغام النون الساكنة والتنوين في هذه الحروف بشرط أن يكونا في كلمتين. واضح؟ بشرط أن يكونا في كلمتين. فالإدغام لا يأتي في كلمة واحدة، الإدغام لا يكون إلا في كلمتين. وإذا جاء في كلمة واحدة فإنه يسمى مطلق، ولم يأتي في كلمة إلا في أربع كلمات في القرآن الكريم: دنيا، بنيان، عنوان، قنوان. وهذه الكلمات لا تدغم لأنه في كلمة واحدة، ويسمى إظهار مطلق. وفي نون والقلم وما يسطرون إظهار مطلق. برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إظهار مطلق، فلا يجوز الإدغام بين نون والقلم وبين ياسين والقرآن، يسمى إظهار مطلق. إظهار مطلق يقسم الإدغام باعتبار الغنة وعدم الغنة إلى قسمين: إدغام بغنة، إدغام بغير غنة. الإدغام بغنة هو الإدغام الذي تظهر فيه الغنة بمقدار حركتين، مثل منوال ومن مره. حروف الإدغام بغنة مجموعات في كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. معنى الغنة، تعريف الغنة: صوت يخرج من الخيشوم ملازم للنون ولو وللتنوين وللميم أيضا. صوت يخرج من الخيشوم ملازم للنون والتنوين والميم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سنبين يعني مراتب. طيب أختي الكريمة، إن شاء الله الآن آتي له بالتفصيل بإذن الله. يا أختي الكريمة، الغنة صوت يخرج من الخيشوم ملازم للنون وللتنوين وللميم. واليوم أيضا يعني نزلت في المنتدى بفضل الله سبحانه وتعالى إجابة على سؤال للأخت مسلم: مراتب الغنة. مراتب الغنة نرجع إليها إن شاء الله تعالى. مراتب الغنة في موجودة في المنتدى، يريت تنزلوا الرابط بارك الله فيكم. القسم الثاني: إدغام بغير غنة، هو الإدغام الذي لا تصاحبه الغنة، الإدغام الذي لا تصاحبه الغنة، مثل: من رب الرحيم، من لدنه، من رب الرحيم، من لدنه. أختي مسلمة، لو نفس الرابط اللي تحدثنا فيه عن مراتب الغنة الآن، لو تطلعوا عليه إن شاء الله بإذن الله. يقسم الإدغام باعتبار الكمال والنقصان إلى قسمين أيضا، باعتبار الإدغام من الكمال والنقص إلى قسمين: إدغام كامل، إدغام ناقص. إدغام كامل، إدغام ناقص. الإدغام الكامل هو أن تذهب ذات الحرف المدغم وصفته، ذهاب الحرف ذاتا وصفة، وحروفه النون والميم والراء واللام مجموعة في كلمة نرمل، مجموعة في كلمة نرمل، النون والراء والميم واللام. فالغنة التي تكون في النون والميم هنا هي غنة الحرف المدغم فيه، لأن الحرف المدغم وهو النون الساكنة أو التنوين أدغم إدغاما كاملا فيما بعده، فذهبت ذات الحرف وصفته أيضا، ذهبت ذات الحرف وصفته أيضا. أما الإدغام الناقص فهو أن تذهب ذات الحرف المدغم وتبقى صفته. الإدغام الناقص هو ذهب الحرف ذاتا وبقاؤه صفة فقط في حرفين: الواو والياء، الواو والياء. فالغنة التي تكون في الواو والياء هي غنة الحرف المدغم، سواء كان نون أو تنوين. هذا معنى الإدغام الكامل والإدغام الناقص. من هنا يتبين لنا أن الجمع بين أنواع الإدغام ثلاثة أنواع: أولا إدغام بغنة كامل، أنواع الإدغام: إدغام بغنة كامل في الميم والنون، ثانيا إدغام بغنة ناقص في الواو والياء، ثالثا إدغام بغير غنة كامل عند اللام والراء، عند اللام والراء. تعود المرة الثانية: إدغام بغنة كامل عند الميم والنون، إدغام بغنة ناقص عند الواو والياء، إدغام بغير غنة كامل عند اللام والراء. كامل يا إمام، لأن الحرف المدغم ذهب ذاتا وصفة، وهذه الغنة التي نطقتها في الحرف الثاني هي غنة الحرف الثاني، غنة النون والميم وليس غنة الحرف المدغم. هل وصلت الإجابة؟ هل الإجابة واضحة؟ ما أضرب لك مثال، سأضرب لكم مثالا الآن. ومن نعمره، من هذه؟ من نعمره؟ الآن أنا أقول هكذا، ومن نعمره. أنا الآن النون الأولى مسكتها ورميتها، شلت النون الأولى نهائيا، أدغمت بمعنى دخلت في النون الثانية، فذهبت النون الأولى ذاتا وصفة. لا، هو إدغام كامل، إدغام كامل يا أبو حفص. النون الأولى ذهبت ذاتها وذهبت صفتها أيضا، ونطقت أنا بالحرف الثاني حرفا واحدا مشددا كالثاني، إذن أنا نطقت الغنة هنا، الغنة الثانية، الثانية. المثال الثاني، عندما أقول من مسد، هذه من مسد، كان النون الأولى حمد النون وشلتها بالنهائية، ذهبت ذات الحق وصفته، النون الأولى ذهبت، ونطقت بالميم حرفا واحدا مشددا كالثاني مع الغنة بتاعت الميم وليس بتاعت النون، إذن النون هنا ذهبت ذاتا وصفة، لم يبقى منها شيء، أصبح عند النون والميم إدغام بغنة كامل. واضح الآن؟ واضح يا أبا حفص؟ أيوة، ممتاز. ننتقل إلى الثانية، إدغام بغنة ناقص عند الواو والياء. الآن لما أقول لك من وال، من وال، أنا شلت النون ذات النون، لكن الواو، هل في الواو غنة؟ عندما أقول من وال، هل في الواو غنة؟ في الأصل الواو ما فيهاش غنة، أحرف الغنة النون الميم فقط. إذن من أين أتيت بهذه الغنة التي وضعتها عن الواو؟ قلت من وال، من يعمل، أن يوصل، أين أتيت بها؟ هي غنة النون، إذن النون لم تذهب بكمالها، فنونت ذاتها وبقيت صفتها، ووضعت صفة الغنة على الواو، أصبح قص. إذن إدغام بغنة ناقص عند الواو والياء من ولي هذا، أو غشاوة ولهم، إن يقولون يومئذ يوفيهم. طيب، الآن الثالثة، إدغام كامل، إدغام بغير غنة كامل، رب العالمين. الآن من رب العالمين، لاحظوا أصبحت هكذا، من رب، والراء هنا مشددة، ذهبت ذاتها وذهبت صفتها، لا الغنة ولا النون، أصبحت من رب الأن. مثال آخر، من لدنه، شلت النون ذاتها أيضا، أصبحت من لدنه، ما فيش ذهبت هذه النون ذاتا وصفة، إذا يسمى كامل، إدغام كامل، راحت النون بكمالها بذاتها وصفتها، لم يبقى منها شيء، هذا هو الإدغام كامل في اللام والراء. أحسنت يا أختي الكريمة. بقى نتكلم
عن علة الإدغام، يعني سبب الإدغام. علة الإدغام ذكرت الدرس محمد التقارب، فهل التقارب في جميع الحروف بارك الله فيكم؟ التقارب في جميع حروف الإدغام؟ من يعرف الجواب؟ يلا بسم الله انتظر. التماثل يا مسلمة، الله أكبر ولله الحمد. إذا عند النون التماثل، وعند يرملوا يرملوا التقارب. علة الإدغام في يرملوا التقارب، التماثل. النون النون مع النون التماثل، ويرملوا مع النون التقارب. طيب الإجابة على سؤال الأخت ترتيل حفظها الله، إذا وقعت النون الساكنة في وسط الكلمة، إذا وقعت النون الساكنة في وسط وتلاها أحد حروف الإدغام، فعندئذ يجب إظهار النون الساكنة ولا يجوز إدغامها، ويسمى إظهار مطلق. ويأتي أربع كلمات: دنيا، بنيان، صنوان، عنوان. واضح؟ بنيان، صنوان، عنوان، تسمى إظهار مطلق. هذه الساكنة في كلمة دنيا جاء بعد حرف الياء من أحرف الإدغام. لا ندغم في كلمة واحدة، الإدغام يكون في كلمة واحدة، ولا في صنوان، ولا في بنيان، ولا في قنوان، يسمى إظهار مطلق. قلنا: وذلك اتباعا للرواية، وذلك اتباعا للرواية، كما يتعين الإظهار في ياسين والقرآن الحكيم من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم، من طريق الشاطبية هذا الإظهار في ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطر. إذن يتعين الإظهار ويمتنع إدغام النون الساكنة فيما بعدها، في أولا ياسين والقرآن الحكيم، وثانيا نون والقلم وما يسطرون، وثالثا وقيل من راق، من راق. هذه مرقدنا عوجا برانا مراق لحفص الخلف جاء، بسبب السكت على كلمة وقيل من راق، فيمتنع هنا الإدغام اتباعا للرواية حفص من طريق الشاطبية فقط. الآن طاسينيم في موضعي القصص والشعراء، هل إدغام عند حفص؟ طاسين ميم في الدرا، وراء أبو جعفر المدني، طاسين ميم إظهار عندكم، فهي إدغام قولا واحدا، إدغام قولا واحدا. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم في الحقة القرآنية المضافة أن يجمعنا على ضفاف أنهار الجنة، يجمعنا على منابر النور، وأن يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى الجنة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. اللهم آمين.